السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآخر في شأن ما ينبغي للقائم في صلاة الليل إذا عرض له عارض من النعاس، كما جاء في رواية أخرى: إذا استعجم على أحدكم القرآن. استعجم يعني صار كالأعجمي من غلبة النعاس، فلا يكاد يقيم الآيات أو الحروف. ففي هذه الحالة يضطجع، ينام، يأخذ قسطه من الراحة ومن النوم. وأيضا في الحديث الآخر تصريح: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم، فإنه قد يدعو على نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا من الآداب التي ينبغي أن يراعيها من يقوم من الليل. ولذلك إذا كان يعرض له هذا الأمر فيحتاط لنفسه ويأخذ حظه من النوم كما ينبغي، حتى يقوم إلى الصلاة نشطا بحيوية وقوة، مقبلا على صلاته، مقبلا على ذكره ودعائه. فلو كان في بعض الأحوال على يعني إثر سفر أو مرض أو سهر عرض له أو ما إلى ذلك، فقام من الليل فاستعجم عليه القرآن، أي عرض له النعاس مما صار معه لا يحسن القراءة ويخطئ فيها، فينبغي أن يخلد إلى الراحة شيئا ما، ثم يقوم يستكمل صلاته. نعم.
قال رحمه الله: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
وأيضا بالنسبة للحديث السابق، من أهل العلم من يحمله على أيضا على الفرائض، يعني حتى الفريضة، يقول: لو عرض له النوم والنعاس فينبغي له أن ينام حتى يؤدي الصلاة كما ينبغي، لكن بشرط ألا يضيق عليه الوقت. إذا خشي أن يخرج وقت الصلاة فعليه أن يجتهد في مغالبة النوم والنعاس ويؤدي صلاته. أما إذا كان في سعة من الوقت فالأولى أن يأخذ راحته من النوم ليؤدي الصلاة كما ينبغي. وبعضهم يقصره على النافلة أو على قيام الليل بالأخص. وفي هذا الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام يوجه من قام من الليل أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. وأيضا ورد من فعله هو عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل افتتح القيام بركعتين خفيفتين. وورد أيضا من صفة قيام الليل من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم أقل منهما في الطول، ثم أقل منهما بالطول، حتى استكمل 13 ركعة بالوتر أو 11 ركعة بالوتر على خلاف في الروايات. لكنه أول ما يبدأ بركعتين خفيفتين. قال: والحكمة من هذا أن هذا أنشط له، أنشط لأنه على بعد ما يقوم من النوم كونه يبادر إلى طول القيام وطول الركوع وطول السجود، فقد يستنفد قوته ونشاطه في الركعتين الأوليين. أما إذا أتى بركعتين خفيفتين فإنه يكون قد ينشط فترة بعد أخرى، ويطيل الركعتين اللتين تليهما طولا يعني يناسب الحال، ثم اللتين بعد هاتين يكونان طويلتين لكن أخف من اللتين قبلهما وهكذا.
قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
هذا أيضا ترغيب منه عليه الصلاة والسلام ولفت نظر للمصلي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث الثالث من جملة أحاديثه. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أي أقرب ما يكون من رحمته ورضاه و يعني تعرضه للرحمة، لأن هذا السجود في غاية الذلة وفي غاية الخشوع والخضوع إذا أداه الإنسان عن استحضار نية وأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يكون السجود والركوع لأحد أبدا، لا يجوز الركوع ولا السجود لمخلوق بحال من الأحوال كما جاء في الحديث. فأقرب ما يكون العبد في هذه الحال إلى رحمة الله ورضاه ومغفرته ورأفته ومغفرته وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. فهذا موضع الدعاء مع أيضا التسبيح الذي ورد: سبح اسم ربك الأعلى، جاء في الحديث: اجعلوها في سجودكم. فيبدأ بالتسبيح تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما لله، وهذه من آداب الدعاء، من آداب الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة، أنك تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى تسبيحا وتقديسا وتحميدا، ثم تنطلق تدعو ما تريد من الله جل جلاله. لكن السجود هو يعني كما أخبر عليه السلام هو أفضل الحالات. وورد أيضا بعد التشهد قبل السلام أيضا دبر الصلاة، إما قبيل التسليم أو بعيد التسليم وبعد الذكر والوارد، هي مواطن أيضا لإجابة الدعاء مع المواطن الأخرى في خارج الصلاة، مثلا بالنسبة عند الإفطار الصائم، ساعة السحر، ثلث الليل الآخر، وهذا ممكن أن يكون ساعة الجمعة، آخر ساعة في الجمعة، وفي السحر ممكن أن يجمع بين السجود وكونه في ثلث الليل الآخر، فيجمع بين فضيلة الحال حال الصلاة وفضيلة الزمان وهو هذا الثلث الأخير من الليل. ومن هذا أخذ أهل العلم أن الأفضل للمصلي خاصة قيام الليل أو عموم التطوعات أن يطيل السجود، يطيل السجود والركوع ويخفف القيام لهذا الحديث، لهذا الحديث، لأنه يدل على أنها أقرب الأحوال إلى الله سبحانه وتعالى وقريب من رحمته وفضله جل جلاله، ولأن هذا كما قلت في غاية التذلل. ومن أهل العلم يقول بل الأفضل إطالة القيام، لأنه جاء في الحديث: أفضل الصلاة طول القنوت، قالوا أي طول القيام، يطيل القيام القراءة، وقوموا لله قانتين، فقالوا أي قياما تقرؤون، وكان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام حتى تفطرت قدمه. وقالوا أيضا من التعليل أن الذكر الذي يقال في القيام هو القرآن، والقرآن أفضل الذكر، بينما الذي يؤتى به في السجود إنما هو التسبيح والتحميد والتهليل، والقرآن أفضل من التسبيح والتحميد والتهليل. ومن أهل العلم كما يروى عن أحمد أنه متوقف، ما قال بهذا ولا بهذا. ومن أهل العلم أن يقول الأمر متساوي، والذي يظهر أنه حسب حال الإنسان، كل حسب حاله، إذا كان في طول القيام والاسترسال في القراءة، وخاصة من من الله عليه بالحفظ أو يقرأ من المصحف في تهجده، فيرى أنه يجد في هذا خشوعا وفي التلاوة، فيكون القيام أفضل له. وإن كان آخر قراءة ضعيفة ويأنس إلى طول الركوع والسجود ويجد أن نفسه تخشع وتخضع لله كل ما يطيل سجوده وركوعه، فيكون هذا في حقه أفضل. فإذا يتفاوت الحكم، حكم الأفضلية بحسب أحوال المصلين. نعم.
قال رحمه الله: عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
هذا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم, عن البر والإثم, فأجابه عليه الصلاة والسلام أن البر حسن الخلق, والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقد ورد هذا الحديث من روايات متعددة, لعل من أوضحها وأبينها حديث وابصة بن معبد يقول أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أريد ألا أترك شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه, فلما أتيته عليه الصلاة والسلام قال يا وابصة أتيت تسأل, فهل أخبرك أو تخبرني أو أخبرك أو تسألني؟ قلت بل يا رسول الله أخبرني. قال أتيت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال البر مطمئنت إليه النفس, البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب, والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وأورد الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه روايات متعددة لهذا المعنى, من رواية أبي ثعلبة الخشني ومن رواية أبي أمامة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم, كلها حول مسألة البر والإثم. ففي حديث النواس بن سمعان كأنه عليه الصلاة والسلام أجابه فيما يتصل بالبر, لأن البر كلمة عظيمة, كلمة جامعة تتصل بما يكون من حقوق المخلوقين, من حقوق المخلوقين, فيسمى برا. ولذلك صلة الرحم تسمى بر, وأعلاها وأجلها وأخطرها بر الوالدين, فلذلك صلة الوالدين تسمى برا, تسمى برا, فهي أعظم أنواع الصلة والأخلاق التي ينبغي أن يأتي بها الإنسان. وعموم حقوق الناس, البر حسن الخلق, أي يكون خلقك حسن مع عامة الناس وأولاهم بذلك والداك, ثم بنو قرابتك, رحمك, ذوي رحمك, جيرانك, أصحابك, زملائك في العمل في السفر إلى آخره, وهكذا ثم عامة المسلمين لهم حقوق يجب عليك أن تعطيهم حقوقهم, فهذا كله داخل في حسن الخلق. ويأتي البر بمعنى ما يكون من حقوق الله سبحانه وتعالى, ما يكون من حقوق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن بر الحج والحج المبرور, وأيضا في الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآية, وعدد فيها سبحانه وتعالى من أنواع البر الشيء الكثير. إذن في حديث النواس بن سمعان وجهوا عليه الصلاة والسلام إلى شق ونوع من أنواع البر, كأنه أليق بالسائل ويناسب حاله, البر حسن الخلق. بينما في حديث وابصة بن معبد قال له البر مطمئنت إليه النفس وارتاح له القلب أو الصدر أو ما إلى ذلك, على اختلاف في الروايات, ففي بعضها القلب وفي بعضها النفس وفي بعضها الصدر. فحديث وابصة كأنه عليه الصلاة والسلام يعطيه نوع من المعيار للبر الذي يقابل الإثم, فالبر يقابل الإثم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, فهنا قابل البر بالإثم, والإثم فالبر في هذا يعني قد يعرض الإنسان حالات تشكل عليه, مثل ما مر بنا في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير الناس. فهنا قد يعرض الإنسان أمر يتردد فيه هل هو حلال أو حرام، أو يتردد مثلا في صلاة صلاها أو صوم صامه، هل أخطأ فيه، هل أتى به على الوجه المشروع أم لا. فإذن قلبك دليلك في هذا، لأن هذا أمر يتعلق بك أنت، يتعلق بك أنت. قد تعرض نفسك أو تعرض مسألتك على مفتي فيفتيك بأمر لكن ما تطمئن نفسك إليه، فالمفتي ربما أجابك على قدر سؤالك وأنت في سؤالك ما عرضت المسألة بدقة. وهذا يوجد من بعض المستفتين، فالمستفتي أحيانا يخفي أشياء إما غفلة أو قصدا، قد يكون عن نسيان أو غفلة وقد يكون قصدا يرى أن الأمر يعني ما له داعي تفاصيل، والمفتي يحمله على حسن الظن فيجيبه على قدر ما سمع. بينما هناك أمور السائل لو بينها للمفتي لعدل عن الفتوى ولغير له الفتوى، فهنا ينصرف هذا المستفتي وعنده إيمان قلق ما هو مطمئن إلى إجابة المفتي، لأنه أنت نفسك ما بينت الأمر كما ينبغي، إما نسيانا أو غفلة، وقد يكون أيضا غفلة من المفتي نفسه، قد يكون غفلة أو جهلا منه. فهذا يرجع إلى حال المؤمن، فهذا الجواب خاص بالمؤمنين حقا. ولذلك جاءت أحاديث الفطرة مثلا، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فالمؤمن دائم فطرته نقية وقلبه ونفسه تكون معيار للحلال والحرام في أمور متذبذبة. أما إذا كانت الأمور قطعية وما فيها إشكالات حتى ولو لم تطلع نفسك إليه ما ينبغي لك أن تتردد. ولذلك يقول أهل العلم الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوا حجهم عمرة ما اطمأنوا إلى هذا، ما ارتاحت نفوسهم له، لكن ما يلتفت إلى هذا لأنه أمر منه عليه السلام، أمر منه، افعلوا ما أمرتكم به. أيضا في غزوة صلح الحديبية وكانوا معتمرين، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتحللوا قبل أن يطوفوا بالبيت ويأتوا بعمرتهم، لأنه حيل بينهم وبين أداء العمرة. فأمرهم عليه السلام باعتبار أنهم محصرين أن يتحللوا. الصحابة رضي الله عنهم ما يعني شق عليهم ذلك وقلقت نفوسهم، لم يطمئنوا إلى هذا. ما هذا ما يحمل على حديث النواس أو وابصة بن معبد، فكون نفسك لم تطمئن إليه لا يلتفت إلى هذا، إنما يلتفت إلى الأشياء التي يكون فيها تردد لعدم مثلا معرفة الحكم تماما هل هو هكذا أو هكذا، فهذا يكون دليل. والإثم ما حاك في نفسك، كذلك الإثم، يعني الإنسان قد يتردد في فعل شيء هل هو حلال أو حرام. وورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا الحديث الذي مر بنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أهل العلم يقول هذه الحديث كلها تصب في معنى متقارب، فهي نوع من يعني كون نفس المؤمن رقيبة عليه، رقيبة عليه، لكن ينبغي أن تكون نفسا مطمئنة، نفسا صالحة، ما يكون فيها نوع من الميل إلى الهوى والشهوات، بل يكون خائف من الله. فإذا كان خائفا من الله فتصلح نفسه في هذه الحالة أن تكون معيارا للخروج من الشبهة فيخرج منها. وفي أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول القلب حزاز، بمعنى أنه يحس عنده نوع إحساس. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله سأله أحد تلاميذته عن محل كأنه يتعامل معه، ولكن يقول شككت فيه، فقال له أحمد ماذا تجد في نفسك؟ قال أنا أرى أنه أفضل الأسواق، لكن هذا السوق كأنه يعني يقول نفسي ما ترتاح إليه، فماذا أصنع؟ قال يعني ما دام انك ما تجد فيه شيء ظاهر مثلا معنى كلامه فقال لكن قلبي لا زال ماني مرتاح لهذا الدخل الذي ياتيني من هذا السوق. قال ان ابن مسعود يقول القلب حزاز، اذا ما دام قلبك ما اطمئن فاعدل عن هذا، ولو افتاك من افتاك قال لا حرج في هذا او لا شيء فيه. فهذا ايضا يدخل في باب الماكولات والمشروبات والملابس والتعاملات. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ولو أفتاك الناس وأفتوك. وهذا يجد الإنسان أحيانا في أمور ما يجرؤ على أن يتظاهر بها ويخفيها. والله سبحانه وتعالى قال عتابا للنبي عليه الصلاة والسلام وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فتجد أحيانا بعض الناس يأتي فعلا في نوع من الشبهة، ولأن الشبهة منعقدة في نفسه ما يبرز أمام الآخرين وخاصة من أهل الصلاح والعبادة والعلم، لأنه يجد في نفسه شيء من ذلك، يكره أن يطلع عليه الناس، أو يتعامل معاملة من المعاملات التي فيها شبهة أيضا تجده ما يبديها للآخرين لأنه في نفسه منها شيء. نعم.
قال رحمه الله عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه.
هذا الحديث العظيم، الحديث الجليل، حديث قدسي، هذا الذي يرويه أبو إدريس الخولاني رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام كما جاء في بعض الروايات عن الله تعالى، فهو من الحديث القدسية. ويقول فيه أو يقول عنه الإمام أحمد ليس لأهل الشام أشرف من هذا الحديث فيما تضمن، أولا من ناحية صحة إسناده، وأيضا ما تضمن من أمور عظيمة جليلة جدا، فهو حديث عظيم جليل. فالله سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويناديهم هذا النداء المحبب الذي فيه نوع من التلطف، يا عبادي، ثم يبدأ جل جلاله يبدأ بنفسه عليه سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فهذه الإشارة العظيمة، وهذا قضية أنه حرم على نفسه سبحانه وتعالى، هذه لبعض أهل الكلام انطلاقات وتصورات وتأويلات ما لها داعي، لكن هذا فيه بيان أنه سبحانه وتعالى مهما كان الظلم هل هو جائز في حقه عقلا سبحانه وتعالى أو غير، فإنه قطع ألا يظلم جل جلاله. فمثل ما في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، فرض جل جل على نفسه وكتب الرحمة. وأيضا هذا يطمئن المسلم إلى هذا، أن الله سبحانه وتعالى كما أخبر جل جلاله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، بل وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ولا يهلك على الله إلا هالك. فهذا فيه إشارات ولله المثل الأعلى إلى المسؤول، المسؤول في بيته، في مكتبه، في مدرسته، في دولته أو في تجارته وشركته. إذا كان الله سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال مالك الملكوت ويخبر أنه حرم الظلم على نفسه، فإذا أنت ينبغي أيها المسؤول تكون قدوة لمن تحت يديك. إذا كنت تريد أولادك ما يظلم بعضهم بعض، أنت تأخذ نفسك بهذا الحكم، ما تظلمهم، تجتهد ألا تظلم، ما تظلم زوجتك، ما تظلم أولادك وبناتك، والأم كذلك. فهذا فيه إشارة كون الله سبحانه وتعالى يفتتح هذا الوحي العظيم بأنه يخبر عن نفسه جل جلاله أنه حرم الظلم على نفسه. وجعلته بينكم محرما، الظلم من أشنع ما يكون، من أشنع ما يكون إذا ابتلي به الإنسان، إذا ابتلي به الإنسان وتمرد، تمرد على الله سبحانه وتعالى وتمرد على خلقه. ولذلك في حديث معاذ رضي الله عنه كثيرا ما نسمعه، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالله سبحانه وتعالى يغار على المظلوم، حتى قد يكون فاسق، قد يكون كافر، لأن الظلم ينبي عن خلق سيء وعن تمرد على أحكام الله سبحانه وتعالى. ولا يعجل شيء مثل ما تعجل عقوبة الظالم. وجعلته بينكم محرما، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ما يختلف في الأموال، في الحقوق، في أشياء كثيرة قد يكون منه شيء دقيق لا يفطن له الإنسان. لذلك الفقهاء يقولون في حق القاضي يجب أن يعدل بين الخصوم حتى في النظرة، ما يوجه نظرته إلى واحد دون الآخر، وفي النداء وفي الكلام ما يقول لواحد ماذا عندك ويرفع صوته، والآخر يا أبو فلان وش عندك مثلا. فهذا نوع من الظلم وإهاء، نوع من توهين الخصم الآخر، الطرف الآخر. فانظر كيف يكون أحيان ظلم بأشياء قد لا يفطن لها الإنسان. وهكذا أيضا في الأولاد، اعدلوا بين أولادكم. فالسلف كانوا يعدلون بين أولادهم حتى في القبلة، حتى في الرغيف، يقول الرغيف إذا أتوا به يكون هو هو، ما يعطيه لأولاده هؤلاء كما يكون للآخرين. وأيضا الابتسامة والنظرة والأمور المعنوية التي بعض الناس لا يبالي بها. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهنا يا عبادي، من قال يا مؤمنين يا مسلمين، يا عباد، خطاب لعباد الله جميع العباد. ثم يبين فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، يا عبادي إن كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالكل ضال، لولا هداية الله سبحانه وتعالى لما اهتدينا، كما في أبيات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لهم أنت لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله سبحانه وتعالى يمتن على النبي عليه السلام بقوله وجدك ضالا فهدى. فهداية الله نعمة، إما الهداية من الهداية باتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو الهداية إلى الحق فكلمة كلكم ضال فلا شك أن الإنسان يكون في ضلال إما في أصل الهداية أو في تصرفاته وما يشكل عليه. فإذا استهدى الله وطلب منه الهداية فالله سبحانه وتعالى يهدي. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني اطلبوا مني الهداية أهدكم. ونحن نقرأ في صلاتنا مرارا وتكرارا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، لكن نقولها كثيرا وقل أن نقف عند معناها ونتدبرها. فأن تريد الهداية في كل يوم ما من وقت إلا ويمر عليك إشكالات في شؤون بيتك في شؤون أحوالك مع أولادك مع إخوانك في عملك في تعاملك إلى آخره، فأنت بحاجة إلى الهداية في كل لحظة. فأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت امتثلت أمر الله، الله تعالى يقول استهدوني أهدكم فانتظر، فالله سبحانه وتعالى يهديك إذا سألته بصدق وإخلاص وصدقت في 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 توجهك على الله وجاهدت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت جاهد، أما أن فقط ترفع يديك وترفع صوتك هذا ما يكفي، هذا قد لا تحتاج إلى رفع صوت ولو لم ترفع يديك، هذه من سنن الدعاء، لكن من أهم أمور الدعاء أن تجاهد نفسك عن الحرام عن الظلم عن ظلم الناس. أما تأتي وأنت تظلم الناس تأكل حقوقهم مهما بكيت ومهما خشعت ومهما خضعت والدموع والخشوع ما لها أثر عند الله سبحانه وتعالى ما دمت متلبس بالظلم. وقد جاء في أثر عن موسى عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى قال يا موسى قل للظلمة لا يدعونني فإنهم إن دعوني لعنتهم، أو كما جاء في الأثر. فالظالم إذا دعا الله وهو مصر على ظلمه معاند يظلم عباد الله ويدعو، هذا الدعاء ينقلب لعنة عليه من الله سبحانه وتعالى. وهكذا المعاصي التي يستخف بها الإنسان يستخف بها آكل للربا أو يرتشي أو من غير ذلك من الأمور ويأتي فيخشى عليه يخشى عليه. استهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. انتقل بعد أن ذكر ما يتصل بأمور الهداية والدين والمنع من الظلم ومنة الهداية إلى منة عيش الإنسان وحياته، المنن التي تتصل بحياة الإنسان، ومن أهمها كما قال الله تعالى أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. فلولا فضل الله سبحانه وتعالى ما كان لنا النعم التي نرفل بها. فعامة البشر إلا من ابتلي وحرم، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا وبين لنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قد يعرض الجوع لأفراد قد يعرض لأمة يعرض لهم، وهذا ابتلاء وامتحان، لكن الأصل أن الله سبحانه وتعالى من علينا كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فلذلك هذا تنبيه يقول أهل العلم للفقراء والجوع والهلكة أن أولا يبادر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من دعاء إبراهيم ويتوسل إلى الله بقوله يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفي، فهو الذي يشفي المريض وهو الذي يطعم سبحانه وتعالى ويسقي. فإلى الله ننطلق لا إلى التجار والأغنياء، قبل كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لا مانع إذا أعوزتك الأمور كما قال أهل العلم في شأن المسألة من مسته الحاجة مسا شديدا فيؤذن له أن يعرض حاجته إلى من يطمئن إليه من إخوانه من أهل الخير والفضل، لكن قبل كل شيء يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، أيضا في مثل الذي قبله. والذي يظهر أنه العري من اللباس، ولا يمنع أن يكون أيضا قد يكون العري من لباس التقوى. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر منة اللباس أثنى على لباس وقال ولباس التقوى ذلك خير. فلباس الجسد ولباس العورة الحسية ويقابله لباس التقوى وعورة النفوس وعورة الضمائر وما تخفيه السرائر. فالله سبحانه وتعالى يستر عوراتنا ويستر ذنوبنا فنلتمس منه أنه يكسون كسوة اللباس وكسوة التقوى. يا عبادي لو أن أولكم لأنكم لن تبلغوا إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم نعم نخطئ بالليل والنهار, تخطئون بالليل والنهار, والعاقل يدرك هذا. أما المتكبر المغرور فإنه تغره حسناته, يغتر بحسنات لا يدري قبلت أم لم تقبل, وينسى سيئاته, مع أنه قد يكون في 24 ساعة لو دقق ونظر لربما ارتكب من الأخطاء الشيء الكثير, إما في طهارته إما في صلاته إما في خروجه إما في تعامل مع من يتعامل معهم من زوج وولد وأب وأم وغير ذلك من جار. فالأمر شديد جدا, لكن الله سبحانه وتعالى من علينا وبين لنا أن هذه الأخطاء حكمة من الله في بني آدم تبين عن نقصهم. لو لم تخطئوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يخطئون أو يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. انظر هذا التأكيد لا ما الاستغراق الذنوب, يقول أهل العلم الاستغراق جميع الذنوب وجميع أكدها بجميع. وهذا كما في الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. حتى الشرك والكفر إذا تاب المشرك إذا تاب الكافر فالله يقبل توبته مثل ما قبل توبة الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا قبل ذلك كانوا مشركين وكانوا قطع طرق وكانوا كذا وكذا وكذا, فلما أسلموا وتابوا تاب الله عليهم. أما من مات على الشرك والكفر فهذا بالنصوص القاطعة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, والنصوص القاطعة بأن الكفار والمشركين إذا ماتوا على شركهم وكفرهم مخلدون في النار ولا يدخلون بالمغفرة بحال من الأحوال. أما من مات مصرا على كبيرة وعلى ذنب وما إلى ذلك فالكلام فيه يعني سبق لنا ذكر كلام أهل العلم في هذا وأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فاستغفروني أغفر لكم, فهذا حظ على الاستغفار. كان عليه الصلاة والسلام يستغفر في اليوم 100 مرة, في حديث أكثر من 70 مرة, رب اغفر لي وتب علي, رب اغفر لي وتب علي. يقول كنا نحسب له في المجلس واحد أكثر من 70 مرة وهو السلام يقول رب اغفر لي وتب علي, رب اغفر لي وتب علي. لكن ما ينبغي لكل استغفار هذرمة. بعض الناس يأتي بالذكر والاستغفار نوع من الكلام الذي قد لا يتدبره. العبرة بأن تتدبر الكلمة وتتصور أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى, تستغفره تحمده تثني عليه تسبحه تهلله, فهذا الذكر ينفعك ويكون له أثره في نفسك ويستجاب منك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهذا من المسلمات, يعني العباد كلهم يعني قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فهؤلاء يعني الخلق ما يكونوا شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى, يعني لو أراد أن يهلكهم ويفنيهم فهو جل جلاله بحرف كن. لن تبلغ ضر الله, من يقول هذا؟ ولن نفع, لن يضر الله شيئا. الله سبحانه وتعالى هذا في آيات كثيرة يؤكد هذا المعنى أنهم لن يضر الله شيئا ولكن يضرون أنفسهم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. قيل مثل اللي هو قد يكون مثل الرسول عليه السلام، يعني لو كان العباد كلهم على مثل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتقى رجل وأعبد وأحمد هو محمد عليه الصلاة والسلام. فلو أن الجميع البشر كلهم استجابوا لله سبحانه وتعالى، ما في كافر ولا مشرك ولا فاسق ولا، كلهم بررة أتقياء، ما زاد ذلك في ملك سبحانه وتعالى شيء. ولو كان كنتم على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. لو كانوا على أبي لهب أو فرعون أو من أو إبليس أو ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيء، لأنهم مخلوقون ما يكونوا شيء. والآدم يرى في 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 تعامله مع من إما من الدواب أو الأشياء أو، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فالحشرات التي بين يديك تتصرف بها ما، وهذا فرق كبير بين ما يكون بين في يد الآدم وبين يدي الله سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط، اللي هو المخيط المعروف الإبرة، إذا غمس في البحر ماذا ينقص؟ فملك الله سبحانه كما جاء في الحديث أن نعمه سحاء الليل والنهار. فأنت تنظر هذه الآلاف آلاف الملايين من البشر وعلى مر العصور، لو تفكرت تدبرت كل صبح هذه الملايين في القارات أكلهم هذه المعيشة، من يدبر هذا الشيء؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى سخر المعيشة من المزروعات من المصنوعات، ثم لما جاء هذا العصر وتكاثرت البشرية صار الله سبحانه وتعالى فتح عليهم من المخترعات والمبتكرات في صنع الأطعمة وصنع أشياء ويسر لهم، ومهما زادوا فالله سبحانه وتعالى يفتح لهم من أبواب الرزق والابتكار والاختراع ما يناسب حالهم ويكفي حاجتهم. فالرزق على الله سبحانه وتعالى، ولو أعطاهم كلهم ما سألوه فله ملكوت السماوات والأرض. وانظر في الملكوت، ملكوت السماوات والأرض، ذكرنا سابقا في حديث الكون، الحديث عن الكون، الفلكيون يذكرون أرقام خيالية في الكون، هذا الذي من مخلوقات الله لا يقدر بـ 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 بالكيلوات ولا بالأميال ولا بآلاف الأميال. وماذا في هذا الكون؟ الله أعلم. نسمع قد يكون تخرص، قد يكون شيء من حقائق، قد يكون بعضه وبعضه ما في بعض الكواكب من إمكانية الحياة. المهم مهما كان هذا ملك الله سبحانه وتعالى، أو من أملاك الله، من أملاك الله جل جلاله، وهي تمتد على زعمهم بالسنوات الضوئية التي تحسب بحسابات خيالية لا يتصورها الإنسان. وأنت أيها الإنسان في هذه الأرض يقولون ما تعد شيء، إذا نظرنا إليك في هذه الكرة الأرضية كأنك شيء حقير جدا في الكون. فهذا يبين لك أن الله سبحانه وتعالى يعني، وأنت في هذه الكرة يعني في غاية من الحقارة والصغر في قدرة الله ما تعد شيء. يعني أن أي حاجة ارتجاج وشيء من هذا البشر هؤلاء كلهم ينتهون ويفرغ منهم، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال هذا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إذن هذا تنبيه إلى أنه يجب علينا أن نعمل أعمالنا ولا نظلم، نتذكر أول الحديث ونتذكر نعم الله فنشكره سبحانه وتعالى عليها، لأن عدم الشكر كما ينبغي ظلم، الذي لا يشكر ففيه لؤم وفيه ظلم. إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. وهذا أيضا يرجع إلى من النفس مثل ما في حديث النواسب السمعان، يعني لكن لا يلحقك غرور. يعني بعض الناس يغره الشيطان يقول ما شاء الله أنت على خير وما شاء الله انظر التايهين والضائعين أنت بخير، وهو نفسه ما هو على ما ينبغي. أنت لا تنظر كما مرنا في الحديث، انظر إلى من هو أعلى منك في العبادة والطاعة وإلى من هو دونك في الحياة حتى لا تعتقد نعمة الله عليك سبحانه وتعالى. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم يا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تهديد ووعيد، إذا وجدت خير هذا يعني أنك مخل وتلقى الله على هذا الإخلال والتقصير فلا تلوم إلا نفسك، فأنت الذي قصرت وأنت الذي عدلت عن الحق والصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يزيدنا علما وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.